بهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما استدل به الأخباري على مطلبه من أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن أبعد ما يكون عن الأحكام الشرعية حينئذ عقل الرجل أن المسألة تكون لها اتجاه وملاك، وهو يفكر فيها باتجاه الملاك الآخر. ذكرنا فيما سبق ما ينفع لأن يكون جوابا عن ذلك. بقي لدينا ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه جوابا عن هذه الأدلة التي قد تصاب في البيت، وما ذكره الميزة، وهذه أجوبة إثباتية بمعزلة عن مقام الثبوت، ما يصلح لأن يكون جوابا على المرء. أما ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه فيتلخص بأن في صورة ما لو علم بالحكم الشرعي عن طريق العقل سوف يكون القاطع بهذا الحكم الشرعي عن طريق القاطع عن طريق العقل عالما بأن الشارع قد بلغ تلك الأحكام عن طريق النقل في البحث جزما وذبتا، أن العقل إذا حينئذ حكم مش حكم، العقل لا يحكم، نحكي هنا باستكشاف الحكم الشرعي من دليل العقل لا من دليل النقل في البحث. إذا العقل حكم بذلك الحكم وهذا الحكم أشرف من خلاله الشخص على القطع بالحكم الشرعي فجزم وبالتالي سوف يكون هنالك تبليغ إذن لهذا الحكم الشرعي من قبل المولى عز وجل، ولا يتكل المولى على بيانية العقل بحيث تكون هنالك حوالة على شخص العقلي بأن يستفيد ذلك الحكم ويستكشف ذلك الحكم، بل دور الشارع في ذلك دور المبين والموضح والمحدد لذلك في المقام. وعلى هذا الأساس سوف حينئذ لا يفرق فيما بين علمه بالحكم الشرعي عن دليل العقل من خلال دليل العقل أولى، لا، لأنه حتى في ذلك المورد سوف يكون قاطعا بأن الشارع قد بلغ حين ذلك الحكم الشرعي بآية أو برواية ربما لم يهتد بتلك الرواية، واضح. وهذا المقدار إذا كاف في أن نحقق ما هو قيد بالنسبة لي الحكم الشرعي، لا، لأننا في البحث السابق نحن قلنا بأن إما أن يؤخذ عدم العلم حينئذ بالحكم الشرعي عن دليل من دليل العقل قيد في موضوع حينئذ الجعل، يعني عدم العلم بالجعل عن دليل من دليل العقل قيدا حينئذ في المجعول في البحث، أو لا، عدم العلم بالحكم من خلال المجعول في البحث قيدا، أو لا، العلم حينئذ بالحكم من دليل النقل يؤخذ قيدا في المجهول، أو نقول بما قالت الميزة رحمة الله عليه، أو لا نصير إلى ما قالت الميزة اللي متمم جعل، أو نصير إلى ما أفاد المحقق العراقي بالنسبة إلى أن يكون قيدا في المتعلق لأنه طيب في الموضوع. على كل هذه التقدير في البيت سوف يكون العلم عن طريق العقلي في إذن بمثابة المانع المأخوذ في المتعلق كما أفاد المحقق العراقي، أو يكون قيدا في الموضوع كما هو الصور والمحتملات التي أشرنا لها فيما سبق على تلك الأوجه الخمسة في البحث. وبالتالي نخلص إلى أنه إذا كان العلم بالحكم الشرعي من خلال البيان الشرعي ومن خلال الدليل النقلي في البحث ما بيكون عندنا أي مانع في البحث، يعني سوف يكون القيد الذي أخذناه في ذاك البحث محقق ومحرص في البحث. القيد هو عدم العلم عن طريق العقل قطعا، مش لأنه في دليل نقلي حينئذ في البيت بلا أي إشكال هو الذي دل على ذلك. من أين استكشفنا الدليل النقلي؟ استكشفه القاطع بالحكم الشرعي من خلال دليل العقل. إذا قطع الحكم من خلال دليل العقل قطعا الشارع قد بين ذلك الحكم وجاء له ببيانات نقلية حينئذ دلت على ذلك الحكم الشرعي، ولم يتكل المولى على بيانية العقل حينئذ في البيت، ولم تكن من الشارع حوالى على حينئذ ما أفاده العقل. المقدار حينئذ يكفينا في البيت، لأن القيد مش قيد تعبدي، القيد يرجع بحسب الروح إلى هذه النقطة، وهي أنه لا بد حينئذ من أن لا يكون العلم بالحكم الشرعي حينئذ حصل من دليل العقل. قطعه بالحكم الشرعي من خلال دليل العقل الذي أوجب له أن الشارع قد بين حينئذ دليلا نقليا على ذلك الحكم الشرعي، هذا المقدار حينئذ يكفي لأن يحقق ما هو قيد في المتعلق بحسب مقام الحق العراقي، أو ما هو قيد في الموضوع، سواء بجعلين مهتم بجعل أو لا، بجعل واحد في العلم، عدم العلم بكبرى، الجعل من طريق العقل المؤدي إليه حينئذ صغرى المجعول مثلا في البين على ما تفضل معنا ذلك، وهذا حينئذ لا بأس به، فيكون حينئذ القيد متحقق بشكل دائم، لأن الذي وصل له الحكم الشرعي من خلال دليل العقل هو قاطع بذلك الحكم، وقطع بذلك الحكم حينئذ يكون بمثابة القطع الذي يستكشف من خلاله أن الشارع قد بين حينئذ ذلك الحكم الشرعي ببياناته الخاصة، مو اتكالا على الحكم به العقل فيه، فيكون ما هو قيد في الموضوع أو المتعلق محرز حينئذ على كل حال في البيان. هذا حاصل المطلب الذي أفاده المحقق الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، إلا أن هذا الكلام إنما يتم لو كان القيد هو عبارة عن تبليغ الشارع لتلك الأحكام، ولو ببيانات لم تصل إلى المكلف، وإنما وصل له ذلك الحكم عن طريق العقل. يعني في عندنا مطلبين، المطلب الأول وهو بيان الحكم الشرعي أن الشارع بلغ تلك الأحكام أو لم يبلغ، المطلب الآخر كيف وصل ذلك الحكم للمكلف، ما في ترابط بين المطلبين. ربما في مورد الشارع بيّن حينئذ تلك الأحكام، ولكن ما وصل إلى المكلف لم يصله عن طريق النقل، وإنما وصل له مثلا بدليل العقل كموردنا في المقال، هذا الذي من خلال طي مقدمات عقلية أوصله إلى استكشاف الحكم الشرعي وكان قاطعا بذلك الحكم الشرعي في البيت، مثل هذا الشخص وصله الحكم عن دليل العقل لم يصله عن دليل النقل، رغم قطعه بأن الشارع قد بين عن بدليل النقل حينئذ تلك الأحكام، وبلغ حينئذ تلك الأحكام بدليل النقل حينئذ في البحث. ليش نحن عم نقول هذا الكلام؟ لأن ما هو قيد بالروايات التي تلوناها على مسامعكم فيما سبق، هذه الروايات هي عم تشترط أن يكون الوصول عن طريق الحجة في البحث، فلو وصل عن غير طريق الحجة، سواء الحجة بيّن حينئذ تلك الأحكام أو لم يبينها، هذا الوصول لا اعتبار به ولا قيمة له حسب زعم الأخباري في البيت. ليه؟ لأن الأخباري عم يفرق بين وصول ووصول، طارة يصلك الحكم الشرعي وتعلم به عن طريق الناقل، هذا عرص نوعا، وهذا معنى حينئذ أن يكون وصول تلك الأحكام عن طريق الحجج في البيت. مرة أخرى لا، يصلك الحكم عن طريق العقل مو عن طريق حينئذ الناقل وعن طريق الحجج في البيت، لكن الحجج بتكون قد بلغت تلك الأحكام، غايته أن هذا التبليغ لم يصل إليه، وإنما علمت بذلك الحكم عن طريق آخر غير حينئذ تبليغ الحجج لتلك الأحكام، ومن غير وصول تلك الأحكام عن طريق الحجج في البيت، وإنما نتيجة حكم العقل، مقدمات عقلية أعملتها في المقام هي اللي أنتجت لك هذا الحكم الشرعي حينئذ في البيت. يعني مثلا عصير الفاتح، خلنا نطلب عمل مقدمات عقلية وصلته إلى حرمة مثلا الضد الخاص في البيت، يقطع بأن الشارع حكم بحرمة الضد الخاص في البيت، الميزان هو بأن يصل له حرمة الضد من بيان الشارع في البيت، مش الميزان بأن الشارع بلغ حرمة الضد سواء وصلت له أو لم تصل، وإنما وصل له حرمة الضد من بيان العقل ومن دليلية العقل في البيت. فرق واضح إذن فيما بين المطلوبين، ولا ينبغي من خلط أحدنا بالآخر. يعني لو أشكل هذا الإشكال على الأخباري، بيوسع الأخباري أن يقول أن الميزان في وصول تلك الأحكام عن طريق الحج والإمام عليه السلام، مش تبليغ الإمام لتلك الأحكام حتى ولو لم تصل لي بأن وصلت لي تلك الأحكام عن غير طريق الحجة. هذا هو مورد حينئذ النقاش فيما بين الأصولي والأخباري. وأما الجواب الثاني في الذي أفاده الميزان رحمة الله عليه، وحاصل هذا الجواب هو الميزان بالحجة، وهذه الحجة حينئذ ليست مقصورة على الحجة الظاهرية. في عندنا حجة ظاهرية لهم الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، ولما يبلغون الأحكام فقسمنا الأحكام عن طريق الحجة الظاهرة، ومرة أخرى لا، في عندنا حجة باطنة اللي هو العقل في البيان، كيف أنه أن مثلا الرسول هو عقل ظاهر والعقل هو رسول باطن بهالتعبيرات، كذلك الحال هنا العقل هو حجة باطنة. فإذا شرطنا أن يكون الميزان ليس بتبليغ الأحكام والعلم بأن الشارع قد بلغ الأحكام، وإنما أن تصل الأحكام عن طريق الحجة، فهنا قد وصل الأحكام عن طريق الحجة، لأنه في عندنا حجة ظاهرة من أطارها، ولدينا حجة باطنة وهو عبارة عن العقل. فإذا الدليل العقلي بعد أن طوينا تلك المقدمات العقلية وأعملنا تلك المقدمات العقلية وصلنا إلى حكم العقل مثلا بحرمة الضد في البين على سبيل الفرض، فهنا قد وصلنا الحكم عن طريق الحجة، غايته أن هذه الحجة حجة باطنية مش حجة ظاهرية في البين. والأدلة أو الروايات التي قلناها على مثلاكم هي تشترط أن تصل تلك الأحكام عن طريق الحجة، بس ما قيدت أن تكون الحجة حجة ظاهرية في البين. الحجة أهم من الظاهرية والباطنية في ذلك. هذا الكلام يعني رغم أنه صدر من الميزة رحمة الله عليه، إلا أن جوابه هكذا، وهو أن نحن لسنا الآن بصدد أنه نبين ما هو المدلول اللغوي للحجة حتى نناقش بأن هذا المدلول يساعد على الانطباق على العقل في البيت، غايته أنه يكون حجة باطنة. وفي عندنا حجة ظاهرة من الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، أو لا، لسنا بصدد تحديد المدلول اللغوي بالنسبة للحجة، بل في لدينا معنى عرفي للحجة هو عبارة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. والأدلة التي تلوناها عليكم في جملة منها عم تقيد أن يكون وصول الحكم الشرعي وأخذ الحكم الشرعي عن طريق هذه الحجج اللي بنقول لهم عليهم السلام، نحط حد منهم عايم، هذه عايم فينا نحط حد العقل مثلا سيد الفاضل فقط، مع أنه حجة في بين، بس مش حجة عليه السلام في البحر، لأن عم نحكي عن الحجج بمدلوله العرفي، مش عم نحكي عن الحجة بمدلوله اللغوي لحتى نجي نرى أنه يتسع للحجة الباطنة أو أنه لا يتسع للحجة الباطنة في البحر. مش وقت اللي عم تقول أنه أخذ معالم أدي وأخذ الأحكام الشرعية لابد وأن يكون عن طريق الحجج عليه السلام، يعني أن يكون وصول الحكم عن طريق الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هو الحجة بمدلولها اللغوي، عفوا بمدلولها العرفي الخارجي. هلا تيجي الحجة بمدلولها اللغوي، في عندك حجة ظاهرة به يحتج الله على عباده اليوم الأئمة الأطهار عليهم السلام، وبهم يخاصم مثلا الناس يوم القيامة، وعندك حجة باطن اللي هو عبارة عن العقل، هذا كمدلول لغوي صح، بس مش هيك عم نتكلم عنه ومنصرف إذن إلى مثل ذلك الحجة للأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه، يعني نحط حد منه عين، الحجة اللي حده عين، مش الحجة اللي بلا عين في العين، هذا يعني صدر هلأ على كل حال. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي أن هذا الذي أفاده الأخباري أيضا فيه نقاشات أخرى غير هذه النقاشات التي أسلفنا لي، نقاشات في مدلول هذه الأخبار فيها. نحن قد نتذكر ثلاث نقاشات، أولا بعضها مصبها القياس، يعني مصبها حينئذ مش الأدلة العقلية وإنما الأدلة الضمنية، يعني الأمور التي مورد التضمن وإلى آخره من قبيل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. بالنسبة لرواية أبان به صحيح السند، قال له مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله في المرأة تعاقب ديتها دية الرجل إلى النصف، إذا بلغت الثلث نقصت أو سفلت إلى النصف في البيع. هذا يا أبان قد أخذتني بالقياس، والشريعة إذا قيست محق الدين أو المحق الدين كما في بعض النسخ في البحث. وقلنا أن الرواية تمس تحكي عن قياس واستحسان ومصالح مرسلة وتضمني وإلى آخره، ما تحكي عن دليل قطعي في البحث. وأيضا جواب آخر هو عبارة عن مسألة شرطية الإمامة، الرواية الأخرى التي تلوناها عليكم الياض رواية عبد الرحمن بن الحجاج. واضح أن الرواية تحكي عن شرطية الإمامة في قبول الأعمال، مضافا إلى شرط الإسلام شرط الإمامة، مثل ذلك الخبر أن الإسلام بني على خمس، ذكر الصلاة والصوم والحج والولاية، وأن الناس قد أخذوا به أربعة وتركوا الخامسة، وأن إنسان قام ليله وصام نهاره وزكى وحج إلى آخره ولم يوالي ولينا أنه لا تقبل له لا صلاة. عم يضيف شرطية الإيمان إلى شرطية الإسلام بالنسبة لقبول الأعمال في البيت. الجواب الثالث أيضا وهو أنه لا، هذا الكلام إنما يتم فيما لو ابتداء هكذا كما فعل أبان بالنسبة لتلك الرواية، ابتداء شف أن الميزان يعني ثلاث أصابع كثير أربع أصابع تتين وزيد في البين، أما إنه بترجع للعشرين قلنا نقول أن الذي يأتي أن الذي يقول ذلك شيطان إلى آخره، فهو أجاب الإمام سلام الله عليه بذلك الإجابة. أنت عبتهم إنه صح ثلاثة تلتين أربعة لازم يكونوا تلتين وزيادة، قياس الأولوية مش مفهوم الأولوية في البين، وهم ردعوا عن أنك أنت عملت بقياس الأولوية ونسيت الملاك الذي على أساسه كان في هذا الحكم الشرعي اللي هو أن المرأة دية المرأة هي دي نصف دية الرجل في البين، ولا تعقل أن تكون دية المرأة هي نفس دية الرجل في ذلك، مضافا إلى أجوبة أخرى اللي هو أن هذا الحصر حصر إضافي في البين وليس حصرا حقيقيا بالنسبة لاتباع سائر مثلا أئمة الضلال الذين يهدون الناس إلى النار يخرجونهم عن الصراط المستقيم عن طريق الحق في البين، مش أنه بصدد حينئذ حصر الحجة في الأئمة الأطهار عليهم السلام في قبال دليلية مثلا العقل في البين، لا، في قبال دليلية أولئك الذين حينئذ لا يقيمون للأحكام وزنا ولا للدين يقيمون أي حق ومطلب فيه، يعني هذا حاصل الذي هنا مضافا إلى حينئذ تلك الإشكالات. هنا في إشكالات أخرى ثبوتية لابد من التأمل والنظر في تلك الإشكالات فيها. حاصل الإشكال الأول الذي يتأتى ليس كلامنا فقط وفقط بدليل العقل الذي يثبت حكم، لا، قد يكون عندنا دليل العقل اللي بينفي حكم في البيت. إذا تتذكروا أول ما كنا عم نحكي عن دليلية العقل وقسمناه إلى عقل نظري وعقل عملي، قلنا في العقل النظري تارة حينئذ لا يتكئ على مقدمات أخرى، لا يحتاج إلى ضمينة للوصول إلى النتيجة، نتيجة إما إثبات أو نتيجة نفي وسلب في نتيجة السلب. لو مثلا هكذا اهتدى عقلنا إلى حينئذ أن مثلا إلى استحالة، خلنا نفترض اجتماع الأمر والنهي، واضح إني هلأ ترتب ما ترتب، خلنا نحكي باستحالة اجتماع الأمر والنهي فيها، وذلك المكان المنافرة والمعاندة فيما بينهما بحسب الملاكات وبحسب المحركية والباعثية فيها، اهتدى عقلنا حينئذ إلى ذلك، وفي مورد جزمنا بأن الشارع حكم بوجوب كذا مثلا وجوب الصلاة، فجزما وقطعا ونقسم بالله ونشهد كل الخلائق على أنه شو، أما لح يكون في عندنا حينئذ شو حرمة في ذلك. طيب في مثل هذا المورد ما هو الموقف؟ شو بنعمل؟ هل في مثل هذه الموارد حينئذ بنقول أنه لا يكون حينئذ لدليلية العقل دليل، ومثل هذه الموارد نقول لا يمكن الشارع أن يحكم هنا حينئذ بيه؟ لا، ثبت عندنا امتناع أن يكون هنا حرمة إلى جانب أبيه، أو لا كيف في عندنا حرمة مثلا لشرب الخمر؟ نقسم بالله أنه لا يكون هنالك. كيف بتقولي لا قد يجب شرب الخمر إذا كان في رفع عاطف لديك بحصل اضطرار وبعنوان حينئذ ثانوي غير العنوان الأولي الثابت للخمر بما هو في نفسه في العنوان الأولي صار في حرمة؟ نقسم بالله أنه لا يكون هنالك وجوب مثلا شرب الخمر لمكان المنافرة والمعاندة حينئذ فيما بينهما. طيب في مثل هذه الموارد ما هو حينئذ الموقف؟ هم ما فينا ناخذ حينئذ الحكم الشرعي إلا من دليل النقل في مثل هذه الموارد التي يكون لسان ولسان نفي، ومش بحاجة إلى ضميمة حتى نصل إلى نتيجة سواء كانت نتيجة إيجابية أو نتيجة حينئذ سلبية. لا شك ولا إشكال حينئذ أنه هنا يؤخذ به ويعمل به، وما في حينئذ أي نقاش في بينه رغم كل تلك الأدلة التي سيقت لي حينئذ لتسنيد دليلية العقل على الحكم الشرعي بحسب زعم الأخباري مش بحسب الذي حينئذ نراه من ظاهر تلك الأدلة. هذا ثانيا في البيت، ثانيا كما هو واضح أنه بالنسبة لهذه الأدلة التي هي بأيدينا، هذه الأدلة هي بتصير يعني نقاش مثل بين فقيه وفقيه آخر، يعني بين إخباري وإخباري آخر في البيان، اعتمد على مقدمات وصلت إلى نتيجة. لا يرى حينئذ الفقيه الآخر الإخباري تلك مثلا مثلا أخذ خلنا نفترض بالنسبة لوجوب صلاة الجمعة، في عندنا روايات بالوجوب وروايات بالحرمة في عصر الغيب، وأن هذا من شؤون الحاكم وشؤون الإمام فيما لو كان ظاهرا لا فيما لو كان غائبا أو كان مغمورا وغير مشهور السيف واضح وغير مبسوط الياب. إجا واحد مثلا من حينئذ من الفقهاء الأخباريين اعتمد على تلك الأخبار اللي اعتشترت حينئذ السلطة والحاكمية بالنسبة لصلاة الجمعة، وأن صلاة الجمعة بدها اجتماع وإلى آخره، وهذا من شأن الحاكم من شأن الإمام، لكنه كحاكم وظاهر حينئذ لا كمغمور ومستتر وغير مبسوط اليد فيها. أخذ حينئذ تلك الرواية، جاء حينئذ فرأى حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة حيث لا بسط ليد الإمام ولا سلطان للإمام ولا حاكمية له. طيب جاء حينئذ فقيه آخر لا عامل مثلا معاملة ظهورين، فقيه آخر من المحدثين والأخباريين في البيت تعامل مع ظهورين في البيت، رأى الروايات التي دلت على الوجوب هي أظهر من الروايات حينئذ التحريم، بل حمل روايات التحريم على مثلا على الكراء على النهي الإرشادي أو لنكتة من هذه النكت. هذا وصل إلى الوجوب اعتمادا على قرائن ومقدمات أو صلاة الحكم بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وذاك اعتمادا على مقدمات أو صلاة إلى حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة في البنية. هذا عم يخطئ هذا بمقدمات، وذاك عم يخطئ هذا في مقدمات في البنية. وما يكون بين الأصولي والأخباري أشبه حينئذ بذلك، اعتمد على مقدمات الأصولي لا يرى الأخباري حينئذ أن تلك المقدمات توصل وتفضي إلى هذه النتيجة. ليش؟ لأنه لا يرى حينئذ أن هذه المقدمات يمكن التعويل عليها للوصول إلى تلك النتيجة مثلا المعينة والكذائية فيها. المسألة بتصير أشبه بالمسألة المبنائية، ومسألة أنه أنا عم خطئ بالمقدمات التي من خلالها عكس على هذه النتيجة ووصل إلى هذه النتيجة في البحث، وليست حينئذ أنه يعني مثلا الأصولي مثل عم يشرب خمر الأصولي وقت اللي عم يستدل بالعقل على الحكم الشرعي في البيت. ليست المسألة مسألة أنك أنت مارست عملا حينئذ شنيعا وعملا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال، وهذا لم يدعو للرحمن ولدا حتى تنزل مثل هذه الهجمة على الأصول. هلا نحن مرتاحين بإذن سلطان، بس اليوم بالأيام خلي كين يسترجي واحد يحكي له بدليل أصولي أو يحكي له بحكم عقل باليوم اللي كنت يد الأخباري مبسوطة والمحدثين حتى مثل السيد نعمة الله الجزائري إلى آخره كين مقبولين، بس اليوم كان بطشهم شديدا بحيث إنه ما فيك تعمل أي شيء أمامهم إلا أنك ترفع العشرة ليسمعون الفقيه. على كل حال هذا وجه آخر، وهنا ثمة وجه ثالث نتركه للغد مع الدخول في الشق الثاني من البحث، وهو أنه هل يستكشف من دليل العقل الحكم الشرعي أو لا. المطلب الأول هي وهي اللي عم تحكيني أنه هل يستكشف أو لا سوف يأتي. Ah.